الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله لقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة شتى بلغت كما قال العلماء مبلغ التواتر المعنوي حذرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن التي ستتكاثر من بعده وأنبأنا عنها مكررا ومؤكدا فمن ذلك ما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن من بعدي كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه علي رضي الله تعالى عنه ستكون فتن من بعدي قال فما المخلص منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم والحديث طويل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي مويهبة خادمه وقد خرج لزيارة البقيع في ليلة من الليالي قبيل وفاته وأخرج معه خادمه أبا مويهبة فلما دخل البقيع وسلم على أهله قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم تتبع أخراها أولاها وأخراها شر من الأولى والأحاديث في ذلك كثيرة وها نحن أيها الإخوة نرى هذه الفتن بأم أعيننا نرى مصداق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلتفت إلى الماضي فنرى أيضا بعضا من حلقات هذه الفتن ولكننا نقارن بينها وبين ما نراه اليوم فنجد فيها مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخرة شر من الأولى كلما امتد الزمن بالإنسان تطورت هذه الفتن إلى شكل أخطر وليس حديثي الآن عن هذه الفتن وطبيعتها وإنما الحديث الذي يفيدنا هو التساؤل عن المخلص وعن السفينة التي إن تعلقنا بها أنجتنا من أمواج هذه الفتن المدلهمة التي تأتينا من كل حدب وصوب لقد أجاب عن هذا السؤال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكد فقال جوابا لسؤال علي رضي الله عنه: ما المخلص يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وأكد هذا فيما ذكره في خطبته في حجة الوداع: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. وما يذكر كتاب الله إلا ويتضمن الأمر باتباع كتاب الله اتباع سنته، وما تذكر سنة رسول الله إلا ويتضمن الأمر باتباع سنته اتباع كتابه، فهما متلازمان كما تعلمون. وهيهات أن يتسنى لإنسان أن يتمسك بكتاب الله دون أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ وهو القائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجعل سنته بيانا وشرحا لكلام الله عز وجل آيات كثيرة جدا، وحسبكم منها قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل من يرى أمواج الفتن من حوله وقد أحاطت به من كل الجهات فليعلم أن السفينة التي تنجيه ماثلة أمامه. هذه السفينة متمثلة بالتمسك بكتاب الله، ومن ثم في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا نتصور أيها الإخوة أن نعيش في عصر نسمع فيه من يتظاهر بالتقرب إلى الله بسب أصحاب رسول الله. ما كنا نتصور أننا نعيش في زمن يأتي فيه من يحاول أن يفرغ أفكار المسلمين وأدمغتهم من احترام أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليحشو هذه الأدمغة في مكان ذلك بالحقد عليه وبقالة السوء في حقه. ولكن نرى هذه الظاهرة اليوم ونتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الفتن. بالأمس بلغني أن هنالك شبابا فتنوا في دينهم بالمال وبالوسائل المختلفة، وكانت عاقبة ذلك أو كان الهدف من هذه الفتنة التي استهدفوا من أجلها أنهم أخذوا يمقتون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمدون ألسنتهم كثعابين بقالة السوء في حقه. فالتجريح ما أيسر أن تسمعه منهم في حق أبي بكر، وما أيسر أن تسمعه منهم في حق عمر، وما أيسر أن تسمعه منهم في حق عثمان. كيف هذا؟ ولكن لا داعي إلى أن نسأل كيف، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن الكثيرة وشرحها شرحا عجيبا ودقيقا لكأنه يعيش معنا في هذه الأوضاع. ما المخلص من فتنة تتجه إلى شباب كانوا إلى الأمس القريب دروعا لدين الله عز وجل، وإذا بهم اليوم تحولوا لهبا في نيران هذه الفتنة؟ ما المخلص؟ المخلص كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن لإنسان وعى كلام الله ومن ثم اتخذ من سنة المصطفى الصحيحة
بيانا لما يقوله الله عز وجل أن يمد لسانه بقالة سوء في حق أي من أصحاب رسول الله فضلا عن الخلفاء الراشدين. هل يمكن أن يمد لسانه بقالة السوء في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتحصن بكتاب الله سبحانه وتعالى معرفة ووعيا، وعندما يضيء معالم كتاب الله أمام عقله بمصابيح السنة النبوية المطهرة؟ لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يخدعه، ولا يمكن لأحد أن يمزق عقله، ولا يمكن لأحد أن يشتري دينه بعرض من الدنيا، لا قليل ولا كثير. عندما أتبين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما أصغي إليه وهو يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، وعندما أتبين مدى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيا كانوا، فضلا عن هذه النخبة التي نتحدث عنها، وعندما أستعرض سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل يمكن وأنا مسلم أن أمد لساني بقالة سوء في حق أي من أصحابه رضوان الله عليهم؟ ثم عندما أتبين عن طريق رشد إسلامي يأتيني بواسطة المعرفة والثقافة الإسلامية، عندما أتبين أن احترام الصحابة ليس رهنا بعصمتهم من الأخطاء كما قد يتوهم البعض من المخادعين والمدجلين، لا، الاحترام الذي أملاه رسول الله علينا لأصحابه ليس دليلا على أنهم معصومون إطلاقا. نعم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون ما عدا الرسل والأنبياء، ومع ذلك فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الدرة في جبين التاريخ الإسلامي كله. ولو أن احترام الإنسان لأخيه الإنسان المسلم مشروط فيه أن يكون ذلك الشخص معصوما، إذن لرأيت أن الدين الإسلامي يأمر المسلمين بأن ينهش بعضهم بعضا، وبأن يتألب كل واحد منهم ليكون عدوا للآخر، ذلك لأنك مخطئ، وأستطيع أن ألتقط أخطاء في حياتك، وأنا مخطئ وتستطيع أن تلتقط أخطاء في حياتي، والثالث والرابع والعاشر كذلك. فإذا كان شأن المسلم ووظيفته الإسلامية أن يلتقط لدى أخيه من الهفوات ما يبرر له هجومه عليه وانتقاصه له وحقده عليه، فمعنى ذلك أن هذا الدين جاء ليجعل من المسلمين شرائح متخاصمة متعادية، ولم يأتي أبدا ليجعل من المسلمين إخوة متآلفين متحابين. ثم إن الذي يعلمني الإساءة وقالة السوء في حق أصحاب رسول الله ينبغي أن يعلمني كيف أمد لساني بقالة السوء في حقه هو قبل أي شخص آخر، لأنه هو الآخر ليس معصوما. ولو أنني نظرت إليه بعين النقد لرأيت فيه من الهفوات ما يجعلني في شغل شاغل عن الآخرين، وما يجعلني أتقرب إلى الله بالحديث عنه وبالهجوم عليه وبملء قلبي حقدا عليه. عندما يعي الإنسان المسلم إسلامه ويدرس حقيقة كتاب الله وسنة رسوله يعتصم بهذه الحقائق، فلا يستطيع إنسان بواسطة عصبية رعناء وبواسطة حقد تفوح عفونته من قلبه، لا يستطيع أن يستجرني أو أن يستجر أي مسلم إلى ساحة المتاهات وإلى ساحة الفتن إطلاقا بشكل من الأشكال. أبو بكر الصديق الذي نعته كتاب الله بالصحبة، وما أجل ذلك من نعت، نعته بالصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتد لسان المسلم بقالة السوء في حقه، وكيف يكون مسلما؟ لن يفعل هذا إلا من باع دينه بعرض من المال، وهنالك من يفعل ذلك. أهنالك مسلم يمد لسانه بقالة سوء في حق عمر بن الخطاب، وما أكثر ما نعته المصطفى صلى الله عليه وسلم بالثناء، وما أكثر ما رفع من قدره في أحاديث صحيحة عمر بن الخطاب الذي بنى دولة الإسلام، والذي مد الفتوحات إلى أن وصلت إلى أقصى بلاد الفرس. أجل، هل هذا خير فعله عمر أم شر فعله عمر؟ لعل أصحاب الأحقاد والضغائن يتصورون أن عمر قد قوض الحضارة الساسانية. هل يمكن لإنسان مسلم أن يمد لسانه بقالة السوء في حق عمر هذا الذي اعتصر حياته كلها آلاما وأتعابا ممضة في سبيل دين الله عز وجل، الذي كان كتلة تحرك وإخلاص على دين الله سبحانه وتعالى وعثمان؟ هل يمكن لإنسان أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعر بأي ضغينة على صهره مرتين سيدنا عثمان؟ هل يمكن؟ عثمان الذي زوجه رسول الله من ابنته الأولى فتوفيت، ثم زوجه من الثانية فتوفيت، ثم قال له: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناكها. هل يمكن لإنسان أحب رسول الله أن يقول بعد هذا كلمة سوء في حق عثمان؟ أي مجنون هذا الذي لا يدرك الجواب عن هذا السؤال؟ أنا أشهد لو أن قلبي انطوى على شيء من الضغينة لعثمان فمعنى ذلك أنني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إطلاقا. وعلي رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله، الذي ربي في بيت رسول الله، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني كهارون من موسى؟ من ذا الذي يشعر بأي انتقاص له في جانبه؟ من ذا الذي لا يراه درة في جبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلي هذا كيف كان فؤاده تجاه أبي بكر؟ كيف كانت فؤاده تجاه عمر؟ كيف كان قلبه تجاه عثمان؟ أليس هو علي رضي الله عنه الذي أمسك بخطام دابة أبي بكر وقد جعل من نفسه قائدا لجيش يتجه به إلى سرغ لمقاتلة المرتدين عقب وفاة رسول الله، فقال له علي: وانظروا إلى المراجع، أقول لك يا أمير المؤمنين بهذه الصيغة، ارجع كما قال لك رسول الله يوم أحد، لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. حبي لعلي يقتضيني أن أتأدب مع أبي بكر وأحبه، حبي لعلي يقتضيني أن أتأدب مع عمر الذي كان مستشارا سيدنا علي، وكان علي رضي الله عنه مستشاره. حبي لعلي يقتضيني أن أتأدب مع عثمان وأحبه، فمن زاغ عن هذا الطريق فإن ينبوع زيغه يتمثل في شروده عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة ندعو دائما في كل مناسبة هذه الأمة إلى أن تتجاوز خلافاتها وأن تتجاوز اجتهاداتها التي ينبغي أن تقدر من قبل كل المسلمين، وندعو إلى أن يتقاربوا وأن يعودوا إلى الجذع الواحد والموحد. ونحن دائما ندعو إلى أن يتقارب المسلمون، لكن كيف يكون سبيل التقارب؟ سبيل التقارب هو أن ننظر إلى المسلمين الذين اتفقوا في جذور الإسلام ثم اختلفوا في حواشيه الاجتهادية، ندعوهم إلى أن يحترم كل مجتهد اجتهاد أخيه، وأن نعلم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونكل صواب المصيب وخطأ المخطئ إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول: تعالوا نترك هذه القضايا الاجتهادية التي اختلفنا فيها وهي من حواشي الإسلام، ونتمسك بالجذع الواحد والجذع الموحد. هذا هو سبيل التقارب. ليس سبيل التقارب أن أعطيك مخدرا من هذه الكلمات حتى إذا تطوحت من كلمات التقارب والتلاقي والتصافي أخذت في السر أحطم عقيدتك، وأخذت في السر أقتنط إيمان المؤمنين من الشباب المسلم، وأخذت في السر أحقن أفئدة المسلمين بالبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ينبغي لكي نتجاوز ونقفز فوق هذه الفتن أن نجتمع على الجذع، ثم أن نصدق بألسنتنا وبقلوبنا في احترام المجتهدين وترك كل اجتهاد لصاحبه، وعند الله تجتمع الخصوم ويتبين في الغد القريب الحق من الباطل. لا أسيء إلى اجتهادك، ولا أنتقص من مكانتك كمسلم، ولا تسيء إلى اجتهادي. أكون أمينا معك في ظاهري وسري، وتكون أمينا معي في ظاهرك وسرك. الذي يدعو إلى التقريب هكذا يسلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.